اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقبل أن نبدأ في موضوع هذه الليلة هذه ورقة عرضت علي فيها حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبور فبكى فقال يا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم فدعوت الله أن يخفف عنهم. يا ثوبان لو صام هؤلاء يوما من رجب وقاموا ليلة منه ما عذبوا. فقلت يا رسول الله بصوم يوم وقيام ليلة يمنع عذاب القبر؟ قال نعم والذي نفسي بيده ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب ويقوم ليلة منه إلا كتب الله له عبادة سنة صوم نهارها وقيام ليلها. هذا حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه إنسان أراد أن يضيع قواعد الدين بترغيب الناس في أمر ما وردت فيه سنة محددة وما كان ربك نسيا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان ما يزعم هذا الكذاب الأفاك الأثيم لو كان هذا خيرا لوصل إلينا من طريق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعني أسأل هل صيام النفل أفضل أم صيام الفرض من رمضان؟ صيام الفرض من رمضان أفضل، الفروض أفضل من النوافل بإجماع العلماء. وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إلى آخر الحديث. فهذا حديث قدسي ثابت في صحيح البخاري يبين أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى القيام بأداء الفرائض. طيب يبقى ده حديث أو هذا أصل أن الفروض أفضل من النوافل بإجماع العلماء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نمرة 2 ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان بشهر كامل وشهر رمضان خير من 1000 شهر سلف. طيب فيه ليلة استغفر الله فيه ليلة خير من 1000 شهر هي ليلة القدر فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا بما في ذلك قيام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هل معنى هذا ان قيام ليلة القدر افضل من اداء فريضة الظهر؟ انتبه، لا بالاجماع، اداء فريضة الظهر افضل من قيام ليلة القدر حتى يصبح، لانها فرض وقيام ليلة القدر نفس. ومع ذلك يقول اهل العلم صيام رمضان، صيام نهاره وقيام ليله سبب من اسباب مغفرة الذنوب بشرط ان تجتنب الكبائر. طب من اين اتيتم يا اهل العلم بهذا الشرط؟ قالوا نعم، روى الامام مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس، هذه الصلوات المفروضة، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. خدت بالك؟ يبقى صيام رمضان وهو افضل من صيام يوم من رجب، صيام الشهر كله، وكذلك قيام ليل رمضان وهو افضل من قيام ليلة من رجب يقينا، بما في ذلك ليلة القدر التي هي خير من الف شهر لا يكفر الكبائر، بل يكفر الصغائر ان اجتنبت الكبائر. فلذلك قالوا لا بد من التوبة من الكبائر، فإن مات العبد مصرا على كبيرة من الكبائر فليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف أبدا، فمن وفى منكم بهذه البيعة، يعني فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذا الحدود كفارات. إذا اللي بيقول لك إن قطع يد السارق هذه غلظة وقسوة هذا لا يفقه شيئا في دين الله، ويزعم أنه أرحم بالعباد من رب العباد تبارك وتعالى، لأن هذه آية في كتاب الله عز وجل. نعود إلى حديث عبادة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني لم تقرم عليه بينة ولم يحد في الدنيا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. إذن مرتكب الكبيرة الذي يموت وهو مصر عليها، يعني ارتكبها ولم يتب منها، لم يتب منها، ثم أدركه الموت فليس له عند الله عهد، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. كنت أقول لنفسي قديما إن الناس أخذوا بقانون الأسباب لتحصيل الدنيا، ولكن الكثير منهم يريدون أن يحصلوا الآخرة مجانا. فمنهم من افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى 4 ركعات في يوم الجمعة الأخيرة المسمى بالجمعة اليتيمة من رمضان سقطت عنه الصلوات الفائتة كلها. وهذا كذب وشر يؤدي إلى ضياع الدين. وكذلك منهم من يلجأ إلى شيخه شيخ الطريقة مثلا يدفع له مبلغا من المال على سبيل الصدقة، والشيخ يتعهد بأن يتولى مسألة ذنوبه مع الله تبارك وتعالى. يعني اتبعنا في ذلك سنن من كان قبلنا والعياذ بالله، وبيع الصكوك الغفران بالفعل، ولكن هذا لم يكن أبدا في مذهب أو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هو في معتقدات الفرق الضالة المنحرفة عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وألحقنا بهم على خير. الآن كأنه يراد للناس أيضا أن يتركوا قانون الأسباب فيما يتعلق بتحصيل الدنيا، وذلك عن طريق البرامج والفوازير، واربح المليون واربح الخمسة مليون، وصار كل إنسان يلاعب خياله أن يكون من الفائزين، يغمض عينيه ويتخيل كيف لو أنه حصل جائزة من هذه الجوائز. وليس الإيمان في شرع الله تبارك وتعالى بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يعرف البدعة، البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، كما ثبت في سنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: كل أعلى صيغ العموم، أعلى وأقوى صيغ العموم، واضح. وقد أيده في ذلك من نقل عنه الشوكاني في الإرشاد، إرشاد الفتول، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، وغير واحد من أهل العلم. والأدلة على ذلك ليس هذا محل بسطها، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة، يعني كل أمر أحدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، المبالغة في التعبد لله سبحانه. لذلك يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في بداية الخمسينات ليس من الإسلام، يقول: المبتدع كمزيف النقود، فالابتداع كتزييف النقود، كلما كان النقد المزيف قريبا من النقد الحقيقي كلما راجع على الناس، كلما راجع على الناس. فالمبتدع يحاول أن يزخرف بدعته وأن يشبهها بالشرع لتنسب إليه، ويزعم في ذلك أنه يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إما أن يكون جهلا أو خطأ متعمدا، يعني خطيئة والعياذ بالله، لأن من نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله فقد كذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى أكثر من 60 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لينتظر وليعتقد ان مقعدا في النار ينتظره والعياذ بالله، لان هذا يؤدي الى تزييف الدين وضياع الأمانة. ولذلك روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الذي يكذب على رسول الله سيضيف شيئا إلى الدين ليس منه. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على القائمين على المساجد لا سيما مساجد أهل السنة أن يتحروا في الملصقات التي تعلق على الجدران، لئلا تكون المساجد سببا في شيوع البدع والضلالات. فإن هذه البدعة وهذا الحديث الكذب الراج بين أهل الجهل والضلال، فإن هذا سيؤدي إلى تركهم التوبة واستخفافهم بالذنوب بل وبكبائر الذنوب، لأنه ما عليه إلا أن يصوم يوما من رجب وأن يصلي أن يقوم ليلة من رجب فتغفر له الذنوب بل ويأمن عذاب القبر. الحديث يقول هذا: من صام يوما من رجب وقام ليلة من رجب لم يعذب في قبره. تصور هذا، يعني اذا هو غفران او تكفير للذنوب الماضية والآتية ايضا، وهذه جريمة كبرى وجناية على العصاة قبل ان تكون جناية على الاسلام، هي جناية على العصاة، لان الاسلام سيظل محفوظا عاليا ظاهرا تحيي السنة الصحيحة عن طريق العمل بها وتقمع البدعة أو سنن الضلالة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا حديث باطل. وحديث أن الصلاة 4 ركعات في الجمعة الأخيرة من رمضان تسقط الصلوات الفائتة، هذا حديث شر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العاصي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن التوبة واجبة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألم تسمع قول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من أصاب ذنبا ولم يتب من هذا الذنب فهو ظالم. لماذا؟ لأن الظلم في تعدي الحدود، والعاصي تعدى حد الله عز وجل، فعليه أن يتوب وأن يرجع كما فعل آدم عليه السلام. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعليه أن يفعل كذلك. إن لم يتب فترك هذه التوبة ترك لأمر واجب، فمن ثم كان معصية أخرى. يبقى نفس المعصية وتأخير التوبة منها معصية ثانية. فإياك أن تغتر بهذه الأحاديث الباطلة. ولذلك تلاحظ أن هذا الأفاك الأثيم لم ينسب هذا الحديث لأي كتاب من كتب السنة لا المعروفة ولا المجهولة أيضا. هذه ورقة أخرى اللي هي صلاة الكفارة عن 4 ركعات في الجمعة الأخيرة من رمضان، يصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر. خلي بالك بيقول ايه بقى؟ 15 مرة. كلام كده بقى صحيح؟ 15 مرة. وسورة الكوثر كذلك. ويقول في النية: النية التي محلها القلب، محلها القلب ولا مدخل للسان فيها. حتى أن الإمام أحمد قال: إن قام واستقبل القبلة ونوى بقلبه أن يصلي الظهر فقال غفلة بلسانه نويت أصلي العصر الله أكبر، صحت صلاته ما دام قد عقد القلب على نية الظهر، لأن اللسان لا مدخل له في أمر النية، فكان ما نطق به لغوا، وهذا مذكور في المغني لابن قدامة. شوف بقى هنا بيقول لك ايه، ويقول في السمية نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، أعوذ بالله من غضب الله إلى آخر الحديث. وهذا حديث شر، ومن وقد قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا من أعظم الظلم. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني يستوفون حظوظهم التي قدر الله عز وجل لهم في الدنيا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أظلم الظلم أن تكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله كذب على الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما إيه؟ يبايعون الله. فجعل الله عز وجل طاعة الرسول طاعته، والبيعة للرسول بيعة له سبحانه وتعالى، ذلك لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وهو تكملة لما مضى. فنحن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، وقد بشرني قيم المسجد بأن العمل سيبدأ في المسجد في الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بدأنا بالحديث عن الابتلاء، وقلنا إن الابتلاء على قسمين، الابتلاء الإيه؟ الشرعي والكوني القدري. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الأمانة، لأن الابتلاء الشرعي يحتاج إلى تكليف، إلى منهج، وهو الأمانة كما قال ابن عباس الأمانة التكليف. وبينا ما هي الأمانة، كيفية حمل الأمانة، ضياع الأمانة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن الشيطان وعداوته لنا، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يزحزحنا عن هذه الأمانة، كما أخبر ربنا عز وجل أن اللعين قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب ما هي سرعة الشيطان في هذه الخطة؟ تزيين الدنيا، كما قال قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم في الأرض، ولذلك يقول عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكان لزاما علينا أن نتكلم عن حقيقة الدنيا، واخترت أن أتكلم عن الدنيا من خلال الرسالة التي أرسل بها الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا، وبغض النظر عن إسناده تأمل مضمون هذه الرسالة جيدا. معلوم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة أقصى وأبعد المداحين والشعراء، وقرب العباد والزهاد والفقهاء، فهذا واحد من الزهاد، والجزاء من جنس العمل. هذا واحد من الزهاد وهو الحسن البصري رحمه الله. فمن أراد أن يسلك طريق النجاة فعليه أن يحيط نفسه دائما بالبطانة الصالحة التي ترشده إلى الخير، والتي تصدره عن الشر والنقائص والعياذ بالله. فعمر بن عبد العزيز لأنه كان إماما من أئمة الزهد والورع، حتى أن بعضهم قال رأينا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. رأينا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. فأرسل الحسن البصري بهذه الرسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول فيها: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه هلاكه، فكن فيها كالمداوي جراحة، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغضار الخداع الخيالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت بخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطبع ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، لم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها. وضع خطوطا تحت هذه العبارة: فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء فيها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نتن. فلو كان ربنا عز وجل لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت ايقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ ما لها عند الله وزن ولا قدر ولا نظر اليها منذ خلقها. لقد عرضها على رسوله صلى الله عليه واله وسلم بخزائنها ومفاتيحها، لا ينقص منها جناح بعوضه، فاباها صلى الله عليه واله وسلم، ابى ان ياخذ الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، كره ان يحب ما ابغض ربه وان يرفع ما وضع مليكه. فان الله عز وجل زواها عن الصالحين اختيارا، زوى الدنيا عن الصالحين اختيارا وبسطها لاعدائه اغترارا. فيظن المغتر بها المقتدر عليها انه اكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين شد الحجر على بطنه. والسلام عليكم ورحمة الله. إلى أمير وإمام من أئمة الزهد عمر بن عبد العزيز الذي اقترب من زوجه فاطمة بنت عبد الملك درهما لأنه قد تاقت نفسه إلى العنب، فقالت له فاطمة: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا، درهم تشتري به عنبا؟ فقال: يا فاطمة، هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني انطاقت نفسي إلى العنب فلم أطعمها عنبا، ما الذي سيحدث؟ لا شيء. فهذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. عمر بن عبد العزيز الذي كان يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء، فدخلت عليه زوجه وقالت له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. يتصور الأمر هكذا. والله ولاه الله عز وجل إمارة المسلمين فاعتبرها ورطة، وكان يستحضر دائما أنه سيقف بين يدي الله عز وجل في جانب، وأمة المسلمين بأكملها في جانب آخر، والذي يحامي عن أمة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، والحكم الرب تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. قال: فرحمت نفسي فبكيت، رضي الله تعالى عنه. فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة. وصدق الحسن رحمة الله عليه، فقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وروى الإمام أحمد والحاكم أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. فالدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار ظعن أي دار سفر. وكذلك القبر، ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في تأويل هذه الآية: حتى زرتم المقابر، لأن إقامة الميت فيها إقامة مؤقتة ولا بد له من الرحيل إلى ربه عز وجل حين تقوم الساعة ونفخ فيه أخرى، فإذا هم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه أو يضرب مثلا له وللدنيا كراكب سائر في يوم صائف، يعني يوم شديد الحرارة من أيام الصيف، فاستظل ساعة من النهار تحت شجرة ثم راح وتركها. وهل نحن أصلا كنا نسكن في هذه الدنيا إطلاقا؟ نحن أهبطنا إلى الدنيا بقدر الله تبارك وتعالى، لا أقول بمعصية في آدم عليه السلام، لأنه قد ثبت عند البخاري أن آدم عليه السلام وموسى عليه السلام تحاجا، فقال موسى لآدم عليه السلام عليهما السلام: أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك الملائكة خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: وأنت موسى كليم الله تعاتبني على أمر قضاه الله عز وجل قبل أن يخلقني. فحاج آدم موسى عليهما السلام، يعني كما قال أهل العلم آدم عليه السلام أراد أن يقول لموسى عليه السلام: أنا عصيت ربي حين أكلت من الشجرة، لكن ما ترتب على هذا العصيان ليس إلي وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال لملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها إلى أن قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى قصة الأكل من الإيد من الشجرة. فأراد موسى عليه أراد آدم عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام أن يبين لموسى عليه السلام أنه يجب أن يضع الحجة في موضعها: أنا عصيت الله عز وجل، لكن ما ترتب على هذا العصيان من نزول إلى الأرض إنما قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقني، وإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة لا تنسى هذا، عقوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا آدم عليه السلام وذريته أنزلوا إلى الأرض عقوبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد ضربت مثلا لما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آدم الذي كان عليه السلام يأكل من الخطوف الدانية في الجنة لما أنزل إلى الأرض تعلم صنعة الحديد، فصنع المحراث، ثم حرف، ثم بذر، ثم سقى، ثم حصر، ثم درس، ثم طحن، ثم نخل، ثم عدن، ثم قبض، ليأكل رغيف الخبز. رغيف الخبز الذي يصل إلينا، تصور أن رغيف الخبز هذا هو الذي بعنا لأجله ديننا. أريد لنا أن لا نزرع القمح حتى نعتمد في استيراد القمح على المجرمين، وهم لا يقبلون منا إلا الدين، أن نسلم ديننا. فبعد أن كان الطعام من الخطوف الدانية في الجنة، وجدنا في الأرض في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها. خلينا مع كل عبارة من فإن الزاد منها. الله عز وجل قال إيه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وما هي التقوى؟ عرفناها سابقا بإجمال شديد: خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته، إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالإنسان مطالب بأن يتزود، ومعنى التزود الزاد إنما يكون لمن؟ للمسافر، مش كده؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا من البصرة. سمعتم هذا الاسم من قبل؟ عتبة بن غزوان هذا من المهاجرين الأول، من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين حوصلوا معه في شعب أبي طالب. كان أميرا على البصرة. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عتبة بن غزوان. فقامت الناس خطيبا، واحد الأمير يعني زي المحافظ، الأمير واقف يخطب الناس يقول لهم إيه؟ قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانصرام بانتهاء، وولت حذاء أي صراعا، حذاء أي صراعا سريعا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. والصبابة هي الماء الخليل الذي يلتصق بقاع الإناء، فيحتاج منك إلى إمالة الإناء مدة حتى ينزل هذا الماء قطرة قطرة. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذا هو محل الشارع، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو خير ما بحضرتنا؟ في قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد أفضل زاد، تتزود به في رحيلك إلى الله عز وجل التقوى، لكن تشتغل حسابه سبحانه وتعالى أن تكون خادما عبدا مطيعا له عز وجل، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شكير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ يعني يقول لهم تعجبون من هذا الحديث؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 يوما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. إذن يقولنا نار الحجر يلقى من شفيرها يهوي فيها 70 عاما ما يغرق لها قعرا والله لتملأن، وجنة مصارعها واسعة. ما روى الإمام الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة 100 سنة، وعند الترمذي بإسناد صحيح ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. طيب شوف عقبة بن غزوان هذا اللذيذ رضي الله تعالى عنه قال ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. تصور النبي عليه السلام والسبع الذين أسلموا معه ما لهم طعام إلا ورق الشجر، قال حتى قرحت منه أجداخنا. لا هذا هو طعامه. طب ما هو لباسهم؟ قال فالتقطت بردة حتى البطانة لها وقع فشققتها نصفين فأتذرت بنصفها، وأتذر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن جلاحظ تقليت بها عينان عن تسان إلا وقصرات من هو يغنى الأبكم أبنى خعار جاء مصرنا لي وما يمكن في الأيام عيب قد شيء من قلنا في إلا عمر فإنسا طوحة يقولون إن الإرهابيين أو المتطرفين يريدون أن يحولوا الدنيا من حولنا إلى سجن، هذا لأنه يريد أن يطلق العنان لشهواته ونحن لا دخل لنا في هذا. الحلال معروف والحرام معروف، لكن الذي يريد أن يتحرر من العبودية لله تبارك وتعالى لا يلومن إلا نفسه. وتكاثر في الأموال والأولاد كما في غيث أعجب الكفار، وقال بعض أهل العلم المراد بالكفار الزراع. الزراع ليه؟ قالوا لأنه من كفر الحب. الكفر في اللغة هو التغطية، فسمي الزارع كافرا لانه يغطي الحبة بالتراب او بالتربة. طب ولماذا اختص الزراع بذلك؟ قال لانهم اهل الخبرة، فلا يعجبهم من النبات الا ما يستحق الاعجاب فعلا. وانت دائما مع اهل الخبرة هكذا، ان كنت تعاين شيئا لا خبرة لك به وانت مع واحد من اهل الخبرة، قد تبدي اعجابا شديدا بهذا الشيء فتقول لك لا انتبه، هذا لا يساوي شيئا. شوف مثلا في شراء الاخشاب الحجرات، في الحجره دي جميله يا فادي مغشوشه، دي معموله مش عارف من خشب قبيلي، شوف كده ويبتدي يعمل حاجات. فاهل الخبره دائما اقوالهم هي المعتبره، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج اي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ادي الدنيا زي النبات ده بالضبط، النبات اللي طالع شكله جميل يقول لك يا سلام الميه والخضره والوجه الحسن. طب الوجه الحسن ده ان كانت مثلا واحده سنها 20 سنه بيها كمان 40 سنه، وتعالى انظر الوجه الحسن. ان كان النبات ده اديله كام يوم بس، الورده الجميله التي تقطف من على النبات بعد دقائق. شوف واحد عنده فرح، تثبتة الورد والزهور تأتي إليه، ثاني يوم تجده قد استدعى جامع القمامة يعطيه مالا ليرفع هذه الأسباب التي دفع فيها الأموال الشيء الفلاني من المال. واخد بالك؟ فالدنيا على نفس هذا القانون بالضبط. فلذلك يقول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز: فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها. احنا نقف عند هذا القدر لأننا نصيب أكثر من ذلك على أن نكمل في المرة المقبلة. فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح المفاهيم عند الناس. فتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ هذا السؤال. فأجاب الصحابة: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت، ومال ورثتك ما أخرت. شوف بقى أنت، شوف نفسك في هذا الإيه المعنى الجديد. مالك ما قدمت الذي أنفقته إليه تبارك وتعالى، خلاص ده تسجل لحسابك في صحيفة أعمالك. أما المال الآخر الذي ادخرته تدخره ولا تنفق منه في سبيل الله، فهذا في الحقيقة مال الورثة. هذا الحديث أورده سعيد بن منصور، والبخاري نفسه رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسياق أطول من هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الرقوب فيكم؟ من الرقوب؟ فقالوا: الذي لم يولد له ولد. قال: إن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. شوف تفصيل المفاهيم. الرقوب يعني الذي يعد ناقصا هو الذي لم يولد له ولد، ما فيش خلفة، ما فيش نسخ، ما فيش ذرية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، لم يقدمه لله، يعني لم يمت أحد من أولاده ويستوي بناره في الدنيا، لأن هذا الاكتواب لنا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا ويختم بالصالحات أعمالنا. ثم سألهم: ما تعدون السرعة فيكم؟ من السرعة هو القوي؟ فقالوا: الذي لا تصرعه المجال، يعني ندخل في أي مصارعة ما حد بيغلب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. محل الشاهد القدر الأول الذي اختصر البخاري على إخراجه في الصحيح: أيكم مال ورثته مال ورثته أحب إليه من ماله؟ فقال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: انتبه، فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. بعد أن عرفت هذه الحقيقة أعد السؤال مرة أخرى: أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ يعني تفقد نفسك بقى في هذا السؤال. كذلك يبين عليه الصلاة والسلام أن الغنى ليس بكثرة الأموال والأعراض، لكن الغنى أمر في النفس، غنى النفس، استغناء النفس. فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض. قال ابن فارس رحمه الله: والمراد بالعرض ما يصيبه الإنسان من بهجة الدنيا وزينتها، ده المراد بالعرض. فليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة ما تملكه من بهجة الدنيا وزينتها، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وروى الإمام الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ده بقى جواب السؤال ده، شوف سنك كم سنة وكم وقت من وقت أنفقته في طاعة الله، وكم من وقت أضعته هكذا هباء منثورا، وكم من وقت أنفقته في معصية الله. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. وهذه مسؤولية نحن فعلنا في مدة شبابنا الأفاعيل ونسينا هذا الأمر، ولم ينسه ربنا عز وجل، أحصاه الله وإيه ونسوه، ولا ندري ما الله عز وجل صانع فيه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يلطف بنا وأن يرحمنا. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. فالإنسان كما يقول القرطبي: إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، فحصلت لها العزة. العزة، العزة في الاستغناء عن الصرف، فحصلت لها العزة والشرف والسؤدد والمهابة. يهابهم الناس، لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يحتاج إلى أي أحد فيهم ولا ينظر إلى أي أحد منهم، فكل واحد يثق فيه. يقول له عم الشيخ مثلا: والله أنا ربنا أنعم علي بكذا وكذا وكذا وكذا. يعرف أنه لن يحسده، أنه في شغل شاغل عما يقول هذا القائل، فيحصل له من الخير ما لا يستطيع الحريص أن يحصله وإن بلغ درجة عالية من الغنى، لأنه مع حرصه يقدح فيه الكثير من الناس وينزل قدره عندهم والعياذ بالله، فيصير كما قال القرطبي: أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل، رغم ما يملكه من المال، بينما صار الأول في عزة وشرف لأنه استغنى عما في أيدي الناس. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: أنا أحمد استغنى استغني عن الناس فلم أرف الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرف الغنى عنهم. وروى الإمام ابن ماجه قال النووي بأسانيد حسنة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. يعني دي يعني إيه النتيجة النهائية؟ أحب لله وأحب للناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. خدت بالك؟ اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طب اذهب في الدنيا يعني ايه؟ تلبس مقطع ويمشي كده بقى زي ما الواحد كان بيقول يمشي بهلول كده وخلاص وده كده زهد في الدنيا؟ لا، الزهد في الدنيا انما يكون بثلاثه امور. الامر الاول ان تكون اوثق بما في يد الله منك بما في يدك. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده احنا بنعبر عنه بالعاميه، تبقى في ايدك وتؤثر لغيرك. ان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. ممكن انسان يوضع له الطعام، واحد يا اخوانا جار بينا فتح محل وقاعد على باب المحل وبعت الراجل صاحب النقهة يبعت لي كوباية شاي، بعت لي كوباية الشاي حطها قدامه يقول له يا حد فلان الشاي، هو عمل كده وانتهت طلع الضيوف. يبقى الشاي ده مش مطلوب وخلاص، ليس بالرزق، انه ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. يبقى دي العلامه الاولى من علامات الزهد، ايه؟ ان تكون اوثق بما في يد الله منك بما في يدك. الاستغناء بالله يا اخوانا هو ده الاستغناء الحقيقي، هو ده الغنى الحقيقي، انك انت تبقى مؤمن بالقدر ايمانا جازما وتعلم يقينا ان كل من لي من اوسحتوك كتبه الله عز وجل لك لابد ان يصلك وفي موعده، لا قبل الموعد ولا بعد الموعد. واخد بالك؟ ومع ذلك قد يصلك وتتناوله بيدك وليس من رزقك، ليس من رزقك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. انت احيانا تيجي تطلع صدقه لواحد فقير تلاقيه مشي، تمد عليه ما يسمعش يقول سبحان الله ملوش نصيب. واحيانا تانية تخرج الصدق وتدعو الفقير لا يسمعك، فاذا بك تنزل من سيارتك وتسرع الخطى الى ان تدركه وتعطيه حظه ونصيبه. ما الذي صرفك في المرة الأولى وما الذي حفزك في المرة الثانية؟ هو سبحانه وتعالى، نحن مسخرون. خدت بالك؟ يبقى أول علامة أو أول شرط أن تكون أوثق بما في يد الله منك بما في يدك. يعني إذا ده إيمان لازم بالقدر، إن حظك ونصيبك لازم يجيلك لحد عندك، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل من غير تنافس، لأننا نهينا عن التنافس في الدنيا كما سأتي بيانه إن شاء الله. نمرة اثنين أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك رزقا، اللهم لك الحمد، زي ما عمر بن عبد العزيز فعل بالضبط مع الإمارة، وكما فعل سليمان عليه السلام مع المال، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده اختبار، ربنا خد منك، هو اللي أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. نمر الثلاثة، ودي هي العلامة اللي تستطيع بها أن تتحقق من نفسك هل أنت جاهد أم لا، أن يكون ماجكك وذامك في الحق سواء. يعني أنت حالة ما دمت على الحق، واحد جه منحك وواحد جه ذمك، واحد قال الراجل ده من اتباع الرسول عليه السلام، والتاني جاء الراجل ده متطرف واصولي وارهابي كمان، الاثنين واحد، الاثنين عندك واحد، المقاله دي زي المقاله دي ليه؟ لانك في شغل شاغل بربك، انت اساسا لم تفعل هذه الفعله او لم تعمل هذا العمل لحساب احد من الناس، انت عملته لمين؟ لربنا، مش كده؟ بس هو ده اللي يهمك، هل ربنا قبل ام لا. ولذلك كان ابن عمر يقول لان يقبل الله لي سجدة واحدة احب الي من الدنيا وما فيها، ثم تلا قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. البعض قد يظن ان التقوى شرط في قبول الاعمال، لا، مراد ابن عمر كما بين اهل العلم ان تتقي الله في هذا العمل نفسه بالذات، تتقي الله في يعني ايه؟ أن تكون نياتك خالصة لله، وأن يكون العمل موافقا للشرع. واخد بالك؟ ليس معنى الآية أن الفاسق لا تقبل أعماله، لا، الفاسق عليه فسقه وله أجره على طاعته، كل شيء بحسابك، كل شيء بحسابك. يبقى نمرة الثلاثة اللي هي إيه؟ أن يكون ناجحك وذامك في الحق سواء، حسبك انك اصبت الحق، وحسبك انك وفقت لعمل الحق، للعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، هذا يكفيك. حسابك على من؟ على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابو سليمان الداراني رحمه الله لا تشهدوا لاحد بالزهد فان الزهد في القلب، لان هذه الامور الثلاثة امور ايه؟ قلبية. نمرة واحد بس، أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يده. نمرة اثنين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نمرة ثلاثة، أن يكون ذامك أو ناجحك وذامك في الحق سواء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهنا نصيحة قلنا أود أن أختم بها كلامي، العلاقة بيني وبينكم ليست علاقة مبنية على مصلحة دنيوية، وإنما هي المصالح الأخروية. أنا لا أطالب أحدا منكم بأجر، حتى لو كان هذا الأجر متمثلا في تقبيل يد أو رأس، يعلم الله تبارك وتعالى وأشهد على هذا أني أمسك هذا الأمر بشدة، لكن يبقى الاحترام. لا داعي أبدا لأن يرسل إلي أحد إخواني الحاضرين رسالة يوبخني فيها، لن يراعي فيها الأدب ولن يراعي فيها النصح السليم الصحيح. سبب هذه الرسالة أنني خطبت الجمعة قبل الماضية في مسجد من المساجد، هذا المسجد أذهب إليه مرة في كل شهر، مرة في كل شهر. في بداية الخطبة صرحت بأن الخطبة تشتمل على ثلاث آيات متفرقة. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمناسبة الاحتفال بالإسراء والمعراج. قلت فيها ما ملخصه، رحلة الإسراء انتهت في المسجد الأقصى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع مع الأنبياء والرسل وهم سادة الخلق وقادتهم كان هو الإمام المقدم عليه الصلاة والسلام، ورحلة المعراج تجاوز فيها صلى الله عليه وسلم جميع المراحل التي وصل إليها من سبقه من الأنبياء المرسلين، بل تجاوز المرحلة التي لم يتعدها جبريل عليه السلام. فتلخص من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. يبقى الاحتفال بالإسراء والمعراج مش إن نعمل بطة أذبح بطاية وأعمل طبق فيش وإيد الموسم النهاردة ونقعد نألف تفاليل ونقول يا بخينا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد ثاني يقول انت اصلا ما بتحبوش الرسول عليه الصلاه والسلام لان احنا بنحتفل بالمولد وانت ما بتحتفلوش بيه. يعني انت عايز تفهمني ان انت بتحب رسولك فمين عليه الصلاه والسلام، واللي الدليل على كده انك انت بتاكل قنطيه و300 وملبن تحط. سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامه. المساله في الاتباع، في الاتباع. الايه الثانيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. خدت بالك سبب ايراد هذه الايه ان العلمانيين لا يكفون ابدا عن مهاجمه الصحابه وياتون بالقصص المستنكره ويقول لك انت تعرف ان محمد ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما كان من قتلة عثمان، تقدر تقول لي في معركة الجمل، وتقدر تقول لي فاطمة رضي الله تعالى عنها لماذا صافعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه حتى ماتت وما إلى ذلك. فأنا لرفع هذه الإشكالات بدلك على أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فنبهت على أصول. الأصول دي إيه؟ أول أصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم زكاهم ربنا عز وجل وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر أصحابي فأنسه لي. الحديث الآخر الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بدأ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا دول معدلون من قبل الرب ومن قبل سيد الخلق سبحانه وتعالى. هتقولي بقى ده حديث؟ بلاش الحديث، خلينا في الآيات. نمرة 2، هل كان هؤلاء الصحابة معصومين من المعصية والإثم؟ كيف يتصور هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ ثبتت العصمة للأنبياء المرسلين خلاص أخرهم. ولذلك لما جاء أبو بكر الصديق والحديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع قال الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ده مين بيسأل السؤال ده؟ أبو بكر رضي الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبات نفس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، في سنن الترمذي أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا أبو بكر أنت بدأ القصة دي. لا، شوف إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى. قال هو مات لزوجته. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بالعبد خيرا يبقى العبد لما يعمل معاصي ممكن ربنا يوفقه للتوبة، ممكن ربنا يبتليه في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وما عليه من خطيئة. يبقى ده أصل ثاني. الأصل الثاني، هل هؤلاء الصحابة معصومون من الخطأ؟ مش النبي عليه الصلاة يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ده حديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى ده أصل ثالث. يبقى دي الأصول التي نعتصم بها. ليه؟ لأن الهدف من الهجوم على الصحابة الطعن في السنة. يقول لك أبو هريرة ده كان كذا رضي الله تعالى عنه، وبعد كده يجي فجأة بالآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والصحابة دول منهم الفساق ومنهم العدول وخلاص. يغلط. ده يغلط في منهج النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان قد فشل، إن كان قد فشل في تربية الرعيل الأول، يبقى كيف سنستطيع نحن أن نستقيم على الكتاب والسنة؟ تاخد بالك. والآية الثالثة كانت في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خطورة الكبيرة، لأن المسجد ده كانت ثاني مرة ليا في المسجد ده. في الشهر اللي قبله تكلمت عن القواعد في الحسنات والسيئات. خدت بالك؟ الأستاذ المحترم بعت لي خطاب يقول في هذا الخطاب انا مش فاهم موضوع الخطبه بتاعتك دي ايه؟ عمال تجيب لي من هنا وتجيب لي من هنا وتجيب لي من هنا، وبعدين الكلام ده الخطاب تجيب، انا بس مش عايز اطول عليكم في الصراحه. وكان هذا صراحه هو السبب في امتناعي عن الخروج للدرس في يوم الاحد الماضي. احنا بشر، الانسان احيانا بيجاهد نفسه احيانا بيفشل. ما انا يعني انت بتعيط عني بالطريقه دي، انت ليك عندي ايه؟ وتقول لي انا جاي من مكان بعيد، اهلا وسهلا. انا بقطعش تباكت، انا ما بقطعش تباكت الداخلين. انت لما بيئه ده ليس شرفا لي، انا بقعد اقول خلاص لو قاعد واحد هقول، ولا قاعد الف هقول، لا يهمني العدد. واخواني القريبين مني يعلمون هذا جيدا. لو واحد والله العظيم بقى قاعد وأدي الدرس كما لو كان المسجد ممتلئ على الآخر، وبعدين أنت سمعت مرات ومرات ومرات وتعترف أن هذا الموضوع الذي تحدثت فيه يحتاج إليه أهل المسجد، ماذا تريد مني إذن؟ أن أعمل بحسابك؟ هو الدين ده غالي يا إخوان، إحنا مطلوبين. يعني افرض إن أنا بنتقل في 10 مساجد وحصلت مشكلة في الواقع تحتاج إن أنا أعلق عليها، هل معنى ان فلان يتابعني في المساجد العشرة ان انا لازم لما اروح كل مسجد اتكلم في موضوع خلاف الموضوع الاخر الذي كنت اتكلم فيه؟ طيب اشهدوا علي يا من تعرفونني، اما كنت ممتنعا عن تعريفكم بمكان مسجد السلام الذي اؤدي فيه الدرس؟ كنت ممتنع عن كده؟ كنت ارجوكم الا تاتوا ام لا؟ كنت برجو الاخوة الا ياتوا الى مسجد السلام وامتنع عن تبليغهم او عن تعريفهم بمكان مسجد السلام. ولهم ده اخواننا بالجيران والاهل المنطقه، انتوا سمعتوا كثيرا، سيبنا كلم الناس. لكن الاخ الفاضل بيقترح علي ان انا ادرس متنا فقهيا ومتنا في الاصول، متن الاصول الثلاثه. ايه علاقه ده بخطبه الجمعه؟ انت عايزنا ندرس فقه في خطبه الجمعه ولا ايه علاقه هذا بخطبه الجمعه؟ وما دمت قد وصلت الى هذه الخبرات العالية وتدعي ان سبب ضياع الامة ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر، ما الذي اتى بك الى صلاة الجمعة؟ اين مكانك على المنبر؟ ان كنت قد وصلت الى هذه المرحلة وصرت ممتلئا علما وتقترح علي حتى كمان في شرحي لهذين المثنين الا اتوسع، ولكن ائت بترجيحاتك. هكذا يقول: ما دمت قد وصلت الى هذه المرحله فلماذا لا تؤدي واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انا تزين عنك وانت تزين عني، لكن يا اخي يبقى الادب وحسن الخلق في اداء النصيحه. انا يعني انفعلت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الاخ الذي ارسل الي هذه الورق، انا بشر وانا لا ابتغي منك نفعا لا منك ولا من غيرك. فلماذا تضيع الفائدة على إخوانك؟ يا إخواننا الدرس ده مش موجه للإخوة، أنا بقولها بأعلى صوتي، الدرس ده غير موجه للإخوة، الإخوة سمعوا مليون مرة، والأخ بيقول لي أنت مهتم قوي بالعلمانيين، مع إن أي واحد من اللي قاعدين دول ممكن يطلع يخطب خطبة يرد فيها على العلمانيين، أنا مش مهتم بالرد على العلمانيين، أنا مهتم بإزالة الشبهات من عقول الجالسين، لازم نعمل كده. لازم نعمل كده، كل شبهة تعرض أنا مهتم بإزالتها من أنفس الجالسين، لأنك تعلم جيدا أن الذي يجلس هذا يتعامل مع الصحافة ومع المجلات ومع الغبيوس ومع التلفزيون ومع الجيش، يعني أبواب الباطل كلها بالصب، مفيش أي شيء من عايزني أنا أخلص كل الناس دول واشتغل لحسابة طالة شحلة في مبنى فقهيا ومبنى الأصول الثلاثة. يا أخي اتقل الله في نفسك واتقل الله في الناس، تريد مني هذا أنت تعترف بأن الناس يقول أعرف أن الناس يحتاجون إلى هذا، إذا نترك الناس ونشتغل لحساب هذا الأصل لأنه أتى من مكان بعيد. أنا مرة ثانية أرجو من إخواني، لا أنا لا أرجو من إخواني الملتحين ألا يضيعوا أوقاتهم في دروسهم، الدروس دي ليست موجهة إلى الإخوة، الدروس دي موجهة بإخوة تانيين إخوانية برضه، خدت بال حضرتك؟ آه، اللي عايز يجي يسمع إخواننا يصحبنا بخير، من أراد أن يؤدي النصيحة فالنصيحة معاها الأدب، يعني أنت ما استفدت مني شيئا؟ حيث أنك أنت تخاطبني بهذه الطريقة، على كل حال أنا بقول هذا الأصل أن أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه بس. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لكم جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون الصالح يتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.